تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه نشرة للأخبار يقرأها حسين سعيد. أعلنت مصادر حكومية يابانية أن طوكيو وافقت على شطب 80% من الديون المستحقة لها على العراق، ممهدة بذلك الطريق أمام استئناف المساعدات المالية اليابانية والمساعدة في الإسراع في مفاوضات العراق مع الدول الدائنة الأخرى. وفي تقرير لوكالة أنباء رويترز من العاصمة اليابانية أن هذا الشطب سيغطي 690 مليار ين، أي ما يعادل 5 مليارات و890 مليون دولار، أو نحو 80% من أصل الدين، وهو 7 مليارات و300 مليون. ومن المتوقع إبرام اتفاقية رسمية بين البلدين بحلول نهاية هذا العام لتمهيد الطريق أمام استئناف تقديم اليابان قروضا إلى العراق تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار لدعم مشاريع الإعمار هناك. وكانت واشنطن حثت الدول الدائنة على شطب ما بين 90 و95% من ديونها المستحقة على العراق، لكن فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي اعترضت على ذلك. دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك اليوم إلى اجتماع عاجل للحكومة ومجلس الأمن الداخلي فيما تواجه قوات الشرطة ليلة أخرى من أعمال العنف المستمرة منذ 10 أيام. يشار إلى أن مجلس الأمن الداخلي يعقد اجتماعاته في الظروف الاستثنائية، وكان آخر مرة اجتمع فيها في 7 تموز عندما تعرضت شبكة المواصلات العامة في العاصمة البريطانية إلى هجمات إرهابية. وتأتي دعوة الرئيس الفرنسي إلى اجتماع الحكومة ومجلس الأمن الداخلي اليوم بعد المواجهات المستمرة بين عصابات من الشباب والشرطة وإحراق ما يقارب من 1300 سيارة في أحياء عمالية داخل وفي ضواحي عدد من المدن منها باريس وليون وتولوز. وذكرت التقارير أن نحو 200 شخص اعتقلوا منذ الليلة الماضية على خلفية هذه الأحداث. وكان رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيليبان اجتمع مع ممثلي الشرطة ومع المدرسين الذين يعملون في مدارس الأحياء التي تشهد الاضطرابات للتوصل إلى وضع خطة استراتيجية لمنع اتساع دائرة العنف. من إذاعة العراق الحر ولتقديم هذه الأخبار. أغلقت مراكز الاقتراع في أنحاء أذربيجان أبوابها، وكان الرئيس الآذري إلهام عليف صرح للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في أحد المراكز الانتخابية: إن الحملة الانتخابية عموما كانت ناجحة، لقد حصل المرشحون جميعا على فرص متكافئة، لقد كانت الحملة الانتخابية ناجحة. كما تعلمون أن ما يقارب من 2000 مرشح قد تم تسجيلهم، ويبين هذا الأمر أن الناس واثقون من أن الانتخابات ستكون حرة وشفافة. لكن أحزاب المعارضة وتلك الموالية للحكومة تبادلت الاتهامات بخصوص حصول خروقات في سياق العملية الانتخابية. فقد أنحى حزب يينيا أذربيجان، أي أذربيجان الجديدة، وهو الحزب الحاكم، أنحى باللائمة على الكتلة المعارضة أزادي ليج، أي الكتلة الحرية، بممارسة خروقات في 10 مراكز انتخابية على الأقل، فيما وجهت المعارضة اتهامات إلى الأحزاب الموالية للحكومة ولم تؤكد جهة مستقلة هذه الاتهامات. يشار إلى أن 1600 مراقب أجنبي إلى جانب 17,000 مراقب محلي راقبوا العملية الانتخابية، وينتظر أن يصدر المراقبون تقاريرهم في ساعة متقدمة من هذه الليلة. إلى ذلك أعلن متحدث باسم معهد الإعلام الجماهيري ومقره العاصمة الأوكرانية كييف أن فريقا من المراقبين تابعا للمعهد كان وصل اليوم إلى باكو لمراقبة الانتخابات النيابية، لكن السلطات الأذربيجانية طلبت من أعضاء الفريق بعد وصولهم إلى مطار باكو العودة من حيث أتوا. وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى بلغراد مساء اليوم في مستهل زيارة رسمية إلى كل من صربيا والجبل الأسود ورومانيا. ومن المقرر أن يجري الوزير الروسي يوم غد الاثنين مباحثات مع كبار المسؤولين الصرب قبل أن يتوجه إلى إقليم كوسوفو ليلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو سورين جيسين بيترسون. ورئيس الإقليم إبراهيم راجوفا، كما سيلتقي وزير الخارجية الروسي رئيس جمهورية الجبل الأسود ورئيس وزرائها. وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى صربيا وجبل الأسود قبيل الاستفتاء المزمع أجراؤه بشرف الأمم المتحدة حول مستقبل إقليم كوسوفو، يشار إلى أن غالبية سكان الإقليم الذين هم من أصل ألباني يطالبون باستقلال كوسوفو الذي تديره الأمم المتحدة منذ العام 1990. دعا اليوم المقرر الخاص للأمم المتحدة مانفريد نواك الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى الشروع في إجراء تحقيق رفيع المستوى في الاتهامات الموجهة إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA بإدارة سجون سرية في عدد من الدول الأوروبية. وجاء تعقيب نواك أثر التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست قبيل أيام حول أن CIA تحتفظ بمن تشتبه أنهم إرهابيون في سجون دول أجنبية. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة.
مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. لهذا اليوم تستمعون فيها إلى قراءة جديدة لأبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، كما سنقدم لكم عددا من التقارير والتحقيقات التي وافنا بها مراسلنا. أما الآن فسنتابع معا أبرز مستجدات وتطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: استمرار العملية العسكرية في غرب البلاد، وصحيفة أمريكية تكشف أن مصدرا في القاعدة تحتجزه واشنطن كذب عمدا على مستجوبيه لتضليلهم حول علاقة التنظيم مع العراق قبل الحرب. فيما تتواصل العملية العسكرية الجديدة في غرب البلاد مستهدفة مسلحين من القاعدة، قالت صحيفة أمريكية بارزة إن ناشطا كبيرا في هذا التنظيم رهن الاحتجاز في الولايات المتحدة كذب عمدا على مستجوبيه بهدف تضليلهم في شأن دعم العراق لنشاط القاعدة. الجيش الأمريكي أعلن الأحد أنه يواجه بعض المقاومة في عملية الحجاب الفولاذي التي تنفذ في غرب العراق لتطهير هذه المنطقة من العناصر المرتبطة بشبكة القاعدة تمهيدا للانتخابات 15 من كانون الأول. وكانت هذه العملية أطلقت السبت بمشاركة نحو 2500 من أفراد مشاة البحرية المارينز و1000 جندي عراقي، متركزة على منطقة الحصيب القريبة من الحدود مع سوريا والتي يقطنها نحو 30,000 نسمة. ولم ترد تقارير حول وقوع ضحايا عسكريين أو مدنيين بحسب ما أفاد بيان أصدرته القوات متعددة الجنسيات في العراق، وذكرت فيه أن المسلحين تكبدوا عدة إصابات. وجاء في البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه إن القوات تتحرك عبر الحصيبة لاستعادة الأمن على طول الحدود، مضيفا أنها واجهت مقاومة متفرقة معظمها باستخدام الأسلحة الخفيفة والعبوات الناسفة المصنعة يدويا من المسلحين الذين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في العراق على حد تعبيره. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور العملية العسكرية المتواصلة والتي أعلنت القوات متعددة الجنسيات أنها تستهدف استعادة الأمن على طول الحدود العراقية السورية وتدمير شبكة القاعدة الإرهابية في العراق التي تعمل في الحصيبة من أجل تطهير تلك المنطقة من العناصر المسلحة قبل الانتخابات المقبلة. البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد ذكر أن القوات استقبلت نحو 400 من السكان وقدمت لهم المأوى والطعام والأمن، مشيرا إلى اتخاذ ما وصفت بإجراءات صارمة لمنع الإصابات بين المدنيين والإضرار بالممتلكات. لكن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن سكان محليين قولهم إن غارات السبت أوقعت عشرات القتلى والجرحى، ولم يتسنى الاتصال بالمستشفيات للتأكد من صحة هذه الأقوال. هذا فيما صرح سياسيون من هيئات تمثل العرب السنة بأن العملية تؤدي إلى مقتل مدنيين، وندد مجلس الحوار الوطني الذي يعتبر من أبرز هذه الهيئات ندد بالهجوم قائلا إنه سيؤدي إلى إراقة دماء المزيد من الأبرياء، كما طالب أيضا بإقالة وزير الدفاع سعدون الدريمي وهو من المسؤولين العرب السنة في الحكومة بسبب تحذيره السكان المحليين من إيواء مسلحين. وقال بيان لمجلس الحوار الوطني إن وزير الدفاع صرح بأن الحكومة ستهدم منازل السكان على رؤوس أطفالهم ويتعين أن يمثل أمام محكمة دولية بسبب ذلك، لكن الدليمي تمسك بموقفه قائلا إن المنازل التي تمثل ملاذا للإرهاب لا تتمتع بخصوصية، وأضاف أنه يقول بدون تردد إن الحكومة ستهدم هذه المنازل على رؤوس سكانها وعلى الإرهاب الذي جلبوه من الخارج بحسب ما نقلت عنه رويترز. واليوم كرر صالح المطلق الناطق باسم مجلس الحوار الوطني تنديده بالعمليات العسكرية التي تنفذ في المنطقة الغربية قائلا إنها تعيد إلى الأذهان ذكرى مداهمة مدينة الفلوجة قبل الانتخابات الماضية مباشرة، وكأن التاريخ يعيد نفسه، مما يشير إلى قلق كبير في عدم تمكن العراقيين من الذين لم يشتركوا في الانتخابات الماضية في المشاركة في الانتخابات القادمة بحسب تعبيره. نواصل تقديم محاور الملف العراقي وننتقل إلى الولايات المتحدة، حيث قالت صحيفة بارزة إن ناشطا كبيرا في القاعدة تحتجزه السلطات الأمريكية اتضح أنه كاذب قبل أن تبدأ واشنطن باستخدام ادعائه كأساس لحجتها بأن العراق درب أعضاء من هذا التنظيم على استعمال الأسلحة البيولوجية والكيماوية. ورد ذلك في سياق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأحد، واستندت فيه إلى مقتطفات من وثيقة لوكالة المخابرات العسكرية بتاريخ شباط 2002 حصلت على نسخة منها من السناتر كارل ليفن العضو في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بعد نزع السرية عنها. وقد جاء في تلك الوثيقة أن من المرجح أن السجين ابن الشيخ الليبي عمد إلى تضليل مستجوبيه بشأن دعم العراق لنشاط القاعدة بأسلحة محظورة. ونسبت الصحيفة إلى الوثيقة قولها من المحتمل أنه لا يعرف أي تفاصيل إضافية، والأكثر ترجيحا أن هذا الشخص ظلل عمدا المستجوبين، مشيرة إلى أن ابن الشيخ يخضع للاستجواب لعدة أسابيع وربما يصف سيناريوهات يعرف أنها سوف تستقطب اهتمامهم بحسب تعبيرها. وذكرت الصحيفة أن هذه الوثيقة تقدم أقدم وأقوى أدلة على شكوك وكالات المخابرات الأمريكية في مصداقية ذلك العضو البارز في القاعدة، كما نقلت عن السناتر ليفن قوله إن الدليل على وجود شكوك مبكرة عن الليبي توضح ما وصفه بسوء استخدام الإدارة للمخابرات لتبرير الحرب في العراق. من جهته رفض مسؤول في الإدارة الأمريكية التعقيب على تقرير الصحيفة بشأن الليبي الذي أسر في باكستان في أواخر عام 2001 وتراجع عن ادعاءاته في كانون الثاني العام الماضي. وقالت نيويورك تايمز إن الليبي في ذلك الحين كان أكبر عضو بالقاعدة رهن الاحتجاز لدى الولايات المتحدة، ومن المرجح أنه محتجز في غوانتانامو. في محور الرهائن ذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية أنه ليس لتنظيم القاعدة في العراق درس يعطيه للمغرب، مشيرة إلى أن المغرب سيد في قراراته السياسية كإرسال بعثة دبلوماسية إلى العراق. الرباط أصدرت هذا البيان ردا على إعلان تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بأنه قرر قتل الرهينتين عبد الرحيم بوعلام وعبد الكريم المحافظي اللذين قالا إن حكومتهما أرسلتهما تمهيدا لمجيء سفير للمغرب في بغداد. ونقلت فرانس برس عن بيان الخارجية المغربية قوله السبت إن سفارة المغرب في بغداد تقيم علاقات مع مجموع القوى السياسية والحساسيات التمثيلية العراقية، مضيفا أن هذا الموقف لا يمكن أن يخضع لتدخل أو مساومة من أي كان، لا سيما من مجموعة إرهابية لا يمكنها أن تدعي تمثيل العراق بحسب تعبيره. وأكد البيان أن ممثلية المغرب في العراق ترمز إلى دعم المملكة سيادة العراق ووحدته الترابية وكذا وحدة شعبه الذي يجتاز حاليا لحظات عصيبة من تاريخه، مطالبا بالإفراج عن الرهينتين فورا ودون شروط. أخيرا وفي محور الشؤون الاقتصادية، أعلن أن طوكيو وافقت على شطب 80% من الديون المستحقة لها على بغداد، ممهدة الطريق أمام استئناف المساعدات المالية اليابانية والمساعدة في الإسراع بمفاوضات العراق مع الدول الدائنة الأخرى. وأفادت رويترز نقلا عن وكالة كيودو اليابانية للأنباء بأن مصادر في الحكومة اليابانية ذكرت أن هذا الشطب يغطي 690 مليار ين، أي ما يعادل نحو 5,890,000,000 دولار أو نحو 80% من الديون المستحقة على العراق لليابان، وحجمها 7,300,000,000 دولار. وأشار التقرير إلى توقعات بأن يعقد البلدان اتفاقية رسمية بحلول نهاية العام الحالي لتمهد الطريق أمام استئناف تقديم اليابان قروضا تصل قيمتها إلى 3,500,000,000 دولار للمساعدة في إعادة بناء العراق. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن سيدتي وسادتي دعونا نستمع إلى الغناء العراقي الأصيل، وهذه الأغنية من المطرب العراقي داخل حسن.
عشرة القوة أبدا ولا تراد، عشرة القوة بديتك على الروح وانت عز منها، بديتك على الروح وانت عز منها، كل الأسف يا حير خياب الضيلها، كل الأسف يا حير خياب الضيلها. بسك عاد دترك هواه، يا قلبي بسك عاد دترك هواه، حلي وبعد وياك هذا جزاه، حلي وبعد وياك هذا جزاه. حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون قل لي شي صبر الروح لا جوي وادعون قل لي شي صبر الروح لا جوي وادعون في لا تويش همج في عنا للمج في لا تويش همج في عنا كل عشرة ما مات الرات والبيها منا كل عشرة ما مات الرات البيها منا
سلك على
مستمعينا الكرام، هناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية والاستطلاعات ضمن فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، لكن الآن دعونا نبقى مع الزميل ناظم ياسين وعدد من مراسلينا في مواقع الأحداث لنتعرف على آخر التطورات الأمنية التي شهدها العراق.
مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونستهل بالإشارة إلى ما أعلنه مصدر في وزارة الداخلية الأحد عن إصابة 2 من المدنيين بجروح إثر سقوط قذيفة هاون داخل محيط المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية. ونقلت فرانس برس عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن القذيفة سقطت بالقرب من أحد مداخل قصر المؤتمرات عند الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي. كما عثرت الشرطة العراقية صباح الأحد على جثة عراقي في جنوب شرقي بغداد. من جهة أخرى، أعلن مصدر طبي في مستشفى بلدروز الأحد أن حصيلة هجوم مسلح استهدف حافلة صغيرة السبت ارتفع إلى 12 قتيلا. وأوضح أن من بين القتلى 4 أطفال أصغرهم يبلغ من العمر وأكبرهم 10 أعوام بالإضافة إلى امرأة بحسب تعبيره. وكان مسؤول عراقي محلي صرح مساء السبت بأن 11 شخصا من عائلة واحدة قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح عندما سقطت الحافلة الصغيرة التي كانوا يستقلونها في كمين. ومن بعقوبة وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بمزيد من التفاصيل عن أبرز المستجدات الأمنية هناك خلال الساعات 24 الماضية.
قتل 13 مواطنا وجرح 2 بينهم امرأة في منطقة التحويلة في قضاء بلدروز. وصرح مسؤول إعلامي بالتنسيق المشترك لإذاعتنا أن مسلحين مجهولين شنوا هجوما مسلحا على سيارة نوع كية كانت تقل المجموعة المتجهة لزيارة أحد المراقد المقدسة بالمنطقة ولاذ المهاجمون بالفرار، في حين خطف أحد عناصر الشرطة العراقية برتبة ملازم من قبل مجموعة مسلحة مجهولة في مدينة بعقوبة. كما قتل مواطن في حي القاطون غرب المدينة على إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين. هذا وانفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب طريق عام في منطقة الهاشميات غرب بعقوبة استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات. في غضون ذلك قتل رجل مسن وطفل وجرح 5 آخرين في منطقة الحامر في المغدادية نتيجة سقوط صاروخ أطلق على أحد الدور السكنية من طائرة مروحية أمريكية. على إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات ولورود معلومات استخباراتية بوجود مسلحين بالمنطقة. كما انفجرت عبوة ناسفة على طريق بغداد بعقوبة بالقرب من ناحية خان بني سعد، استهدفت إحدى الدوريات المشتركة للقوات الأمنية العراقية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن الموصل يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن سلسلة من الغارات التي نفذها الجيش العراقي بالاشتراك مع القوات متعددة الجنسيات أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص المشتبه بارتكابهم نشاطات إرهابية. مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
اعتقل جنود الجيش العراقي من اللواء الثاني الفرقة الأولى وبالتعاون مع القوات متعددة الجنسيات خلال سلسلة من الغارات في الموصل 11 شخصا مشتبه بهم لنشاطاتهم الإرهابية، حسب قول مصدر في اللواء المذكور لإذاعة العراق الحر. وفي حادث منفصل اعتقل جنود الجيش العراقي من اللواء الأول الفرقة الثالثة خلال غارة في القسم الشرقي من الموصل شخصا واحدا مشتبه به لنشاطاته الإرهابية، وبالتعاون مع التشكيل 65 للشرطة العسكرية التابعة للقوات متعددة الجنسيات اعتقلت الشرطة العراقية 9 من المشتبه بهم لنشاطاتهم الإرهابية في القسم الشمالي من الموصل، واعتقل جنود من الفوج الرابع تشكيل المشاة 23 عددا من المشتبه بهم، واستولوا على حاوية تحوي إطلاقات عيار 6 ملم في القسم الشرقي من الموصل. وفي مركز مدينة الموصل اعتقل جنود من الفوج الأول تشكيل المشاة 17 شخصا واحدا مشتبه به لنشاطات الإرهابية. وفي عمليات منفصلة أخرى في مناطق متفرقة من الموصل اعتقل 5 أشخاص آخرين. مصدر في قوة مهام الحرية للواء متعددة الجنسيات أفاد إذاعة العراق الحر أن المشتبه بهم جميعا رهن الاعتقال الآن، ولم يبلغ عن خسائر في القوات متعددة الجنسيات أو القوات العراقية. وفي تل عفر على بعد 65 كيلومترا غرب الموصل أسفر تبادل لإطلاق النار بين جنود الجيش العراقي والجماعات المسلحة في أحد أحياء تل عفر عن اعتقال 12 شخصا من المشتبه بهم، بينما اعتقلت الشرطة العراقية 11 آخرين خلال عمليات تطويق وتفتيش. وفي عمليات مماثلة اعتقل شخصان وتمت مصادرة أسلحة كانت بحوزتهما. وفي مكان آخر اعتقل 5 أشخاص. وفي شرق تل عفر عند نقطة تفتيش باسم ميجارين اعتقل 4 أشخاص داخل السيارة ضمت أسلحة أيضا. في جنوب الموصل بناحية القيارة تم الاستيلاء على مخبأ صواريخ عيار 57 ملم وقذائف مدفعية عيار 122 ملم. وفي قرية الجميسية قرب القيارة اعتقلت الشرطة العراقية 3 أشخاص. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة صحفية أخرى على الصحف العربية وأبرز ما كتبته عن الشأن العراقي. نطالع أولا أبرز العناوين التي نشرتها الصحف اللبنانية. القاعدة تتبنى قتل 15 جنديا عراقيا قرب الفلوجة. هجوم أمريكي واسع النطاق على محافظة الأنبار. الستار الحديدي عملية أمريكية واسعة لمطاردة مقاتلي القاعدة على الحدود السورية. في تقرير فولكر 180 شركة فرنسية في فضيحة النفط مقابل الغذاء. وفد من الجامعة العربية في بغداد للتحضير لمؤتمر الوفاق وتصعيد العمليات الأمريكية قرب الحدود السورية. مئات العائلات العراقية أمضت الليلة في العراء خوفا من وقوع زلزال. ومن الصحف اللبنانية مستمعينا الكرام ننتقل إلى عمان لنطالع أبرز ما نشرته الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم عن الشأن العراقي.
يقول السفير الأردني السابق في الأمم المتحدة حسن أبو نعمة في صحيفة الغد إن ما يقال الآن عن سوريا يشبه إلى حد كبير ما كان يقال بالأمس عن صدام حسين. أوجه الشبه كثيرة وشديدة التطابق، وسوريا مستهدفة كما كان العراق مستهدفا، ولكن يسأل أبو نعمة لماذا سلم العراق رأسه لأعدائه على طبق من ذهب بإقدامه على أكبر حماقة تاريخية تمثلت بغزو الكويت، ولماذا تقدم دمشق وهي تعلم أنها مستهدفة بعد العراق تنفيذا ولكن مع العراق وقبل العراق تخطيطا على تسليم رأسها لأعدائها على طبق من ذهب بتورطها في لبنان، هذا قبل أن تتفاقم الأمور وتصل ذروتها في جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري. في العرب اليوم يقول فهد الخيطان إن اللجنة التي أعلن عن تشكيلها لدراسة تقرير لجنة فولكر حول فساد برنامج النفط مقابل الغذاء ليست لجنة تحقيق، ما يعني أن الحكومة الأردنية ليست بصدد القيام بمحاسبة أي من الشركات أو الأفراد الذين وردت أسماؤهم في تقريري فولكر، والحكومة ستكتفي ببيان يفند ما ورد في التقريرين من اتهامات بحق مسؤولين حكوميين في ذلك الوقت، وتعامل الحكومة الحذر مع التقريرين له ما يبرره. ويسأل الكاتب أين ذهبت عوائد صفقات بيع النفط العراقي المهرب، وهل دخلت كلها للخزينة أم جرى تحويلها لحسابات خاصة؟ وبهذا المعنى فإن مهمة اللجنة الوزارية ليست التحقيق في اتهامات فولكر وإنما التأكد من مصير الأموال التي تحققت من وراء تلك الصفقات. وتقول صحيفة الدستور في افتتاحيتها إن نقطة الارتكاز الأساسية التي يمكن أن تقود الجميع نحو مؤتمر للوفاق الوطني هي الوطنية العراقية، أي أن يكون الانتماء للعراق في المرتبة الأولى في سلم الانتماءات التي يمكن القبول بها في بلد مثل العراق تكون نسيجه الاجتماعي عبر الأزمنة من قوميات وديانات ومذاهب متعددة، ومع أن ذلك النسيج صامد أمام محاولات التفكيك حتى الآن إلا أنه يواجه الاختبار ذاته الذي تواجهه المنطقة كلها في ضوء مشاريع إعادة التشكيل القادمة من الخارج. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبعد أن طلعنا على الصحف الأردنية دعونا مستمعين الأعزاء ننتقل إلى أحمد رجب في القاهرة لنتعرف على أبرز العناوين العراقية في الصحف المصرية.
اهتمت صحف القاهرة صادرة اليوم الأحد بالعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الأمريكي برفقة وحدات عراقية، وقالت صحيفة الأهرام إن الجيش الأمريكي ترافقه وحدات من الجيش العراقي بدأ عملية عسكرية جديدة قرب الحدود العراقية السورية وأطلق عليها اسم الستار الفولادي، وتهدف العملية إلى القضاء على معاقل المقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة في محيط بلدتي الحصيبة والقائم الحدوديتين وتحسين الأوضاع الأمنية في البلاد قبيلة انتخابات 15 من ديسمبر المقبل كما تقول الأهرام. ونقلت الأهرام عن بيان للجيش الأمريكي أن العملية تجري بمشاركة 3500 جندي منهم 1000 جندي عراقي و2500 أمريكي ينتمون إلى جنود مشاة البحرية المارينز والقوات البحرية والبرية. في صحيفة الجمهورية نبأ عن استقبال الرئيس المصري حسني مبارك الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الأربعاء القادم. الجمهورية قالت إن المباحثات ستتركز على الوضع المتردي في العراق وفلسطين والملف السوري اللبناني على ضوء تقرير لجنة التحقيق الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي الأخير في هذا الشأن. وعودة إلى صحيفة الأهرام شبه الرسمية والتي حملت في افتتاحيتها اليوم على الحكومة العراقية الحالية وقوات الاحتلال على حد تعبيرها، وقالت إنهما عرقلا أي دور للجامعة العربية والدول العربية الرئيسية يستهدف إخراج العراق من مأساته. وأضافت الصحيفة المصرية إنهما شعرا بحاجتهما للجامعة لتجاوز أزمة الدستور، كما أضافت إن هذا يخدم أهداف إيران أولا وبعدها كل القوى الأخرى المعادية للعراق والعرب. ورأت الأهرام أن إنقاذ العراق يبدأ بإنقاذه من براثن أمراء الطائفية وبناء وحدة وطنية تنهض على أساس المواطنة بغض النظر عن الدين والطائفة والأصل العرقي وعدم استبعاد أي فصيل سياسي بما في ذلك حزب البعث أخذا في الاعتبار تجربة دول شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق التي لم تستبعد أحزابها الشيوعية السابقة على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الأعزاء، وبهذا انتهت جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم الاستماع إلى أخبار وبرامج إذاعتنا على موجات الFM وبالترددات 102.4 ميجاهرز و105 ميجاهرز، بالإضافة إلى موجة متوسطة طولها 1593 مترا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نبقى مع مستمعين الأعزاء في كل مكان، وهذه دعوة لسماع الطرب الغنائي الأصيل، وهذه الأغنية من المطربة سليمة مراد. من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الأعزاء وعودة إلى تقارير المراسلين. بداية نتوقف في السليمانية، ففي مقابلة خاصة بإذاعتنا أكد أحد قضاة التحقيق في المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وأعوانه، القاضي الذي يكنى بأبو أحمد رفض الإدلاء باسمه الصريح لأسباب أمنية، أكد أن المحكمة الخاصة بمحاكمة صدام قد استلمت العديد من رسائل الإشادة بسير إجراءات المحاكمة وأسلوب القاضي رزقار محمد أمين رئيس المحكمة. إليكم نص المقابلة التي أجراها مراسلنا مصطفى صالح كريم.
منذ أن بدأت محاكمة صدام حسين وعدد من أعوانه الذين ساهموا في جريمة الدجيل التي ذهب ضحيتها عدد كبير من المواطنين العراقيين، التعليقات والتعقيبات تنشر في الصحف وتبث في الفضائيات. وحول هذا الموضوع بالذات وتقييم المحكمة وإجراءاتها التقينا أحد قضاة بغداد المطلعين على أمور المحاكمة والذي يزور السليمانية حاليا بمناسبة عيد الفطر المبارك. بداية أستاذ أبو أحمد، ما هو تقييمكم لهيئة المحكمة ورئيسها فيما يتعلق بسير المحاكمة ووصول المرافعات؟
إن المحكمة وشفتيها هي هيئة قضائية مستقلة شكلت بموجب قانون رقم 10 لسنة 2005 الصادر من الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة. فهذه المحكمة قد راعت بتشكيلها وإدائها القانون بكل فقراته، وأعطت للمتهم ضمانات كافية وفق المعايير الوطنية والمعايير الدولية. وقد لاحظتم أن المحكمة كانت بإدائها إداء رائعا وقانونيا، وتكون في مصاف المحاكم الدولية العالمية، وهذا ما نفتخر به كعراقيين نحن.
ماذا كان صدى المحكمة بالفعل الخالد للهيئة القضائية الخالد؟
لقد تلقينا كتب شكر وتقدير من كافة ومعظم الجهات القضائية المختصة الدولية في العالم، وبالأخص من المعهد القضائي في براغ الدولي قد أرسل كتابا إلى المحكمة يشكر المحكمة على إدائها ويشكر القاضي رزقار أمين بصورة خاصة على إدائه الرائع واتباعه كافة ضمانات المتهم، وكانوا يفتخرون كونه أحد المتدربين في ذلك المعهد.
أستاذ، يشكو البعض من وجود خلل في النقل سواء كان من ناحية التصوير أو الصوت، هل سيعالج هذا في الموعد اللاحق الذي سيفاد بالثامن والعشرين من الشهر الجاري؟
حسب علمي أنه قد تم معالجة هذا النقص الخلل الذي طرأ بصورة مفاجئة للمحكمة، وإن شاء الله بالمحاكمة القادمة سوف يكون النقل نقلا واضحا وجيدا وتتمتعون به ويتمتع به الجمهور الكريم.
طيب أستاذ، يقول البعض أن سيد رئيس المحكمة أعطى حرية أكبر من اللازم لصدام حسين الذي لم يعترف بالمحكمة ولم يقدم هويته، ماذا تقولون بصفتكم قاضي مطلع على هذه الأمور؟
إن رئيس المحكمة القاضي رزقار قد اتبع كما ذكرنا المادة 20 من قانون المحكمة رقم 10 سنة 2005 والذي يتبع بكافة ضمانات المتهم، وجدير بالذكر أن المتهم يستطيع أن لا يتكلم أو لا يعطي أي كلام أو دفاع أو اعتراض أمام المحكمة من حقه، والمحكمة وفق هذه المعايير التي تتبعها لم تضغط على المتهم فأعطته هذا المجال في سكوته أو عدم إعطاء اسمه، وأنها من حقها أن تدون هذا السكوت، وقد دونه على علمي قد دونته في محضر المحاكمة بأنه لن يعطي اسمه، واسمه موجود في محاضر التحقيق التي الأولية التي قام بها قضاة التحقيق نفس المحكمة، اسمه وعنوه وعمره، وهذا حق من حقوق المتهم وضمان من ضماناته، وقد اتبعته المحكمة واتبعها رئيس المحكمة، وهذا فخر لنا كرجال قضاء في العراق.
القاضي أبو أحمد، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى سيدتي وسادتي في كردستان العراق، وهذه المرة في أربيل، حيث عقد محافظ أربيل مؤتمرا صحفيا عقب لقائه مع عدد من أصحاب محطات تعبئة الوقود الأهلية والحكومية حول أزمة الوقود التي تشهدها مدن الإقليم منذ أسابيع، والآلية الجديدة التي وضعت لحل الأزمة أو التخفيف من معاناة المواطن. عبد الحميد زباري لديه المزيد من التفاصيل.
ما زالت المدن الكردية وبالأخص مدينة أربيل تعاني من أزمة حادة في مادة وقود البنزين، والتي بدأت منذ بداية شهر أكتوبر المنصرم، ووصلت أسعار البنزين في السوق السوداء والتي تباع على الشوارع في أعلى ارتفاعاتها، بحيث لم يشهد أقليم كردستان العراق منذ فترة طويلة مثل هذه الأزمة في وقود البنزين. وقد عقد اليوم نوزات هذه محافظ أربيل اجتماعا في مديرية مستودع الوقود في أربيل مع أصحاب محطات تعبئة الوقود الحكومية والأهلية لإيجاد آلية مناسبة لتوزيع الوقود على المواطنين للتقليل من هذه الأزمة. وعقب الانتهاء من هذا الاجتماع صرح محافظ أربيل لوسائل الإعلام وأوضح الهدف من هذا الاجتماع وقال:
والتأكيد على التعليمات التي سطرت في هذه الفترة الأزمة التي نمر بها، لأن أزمة قد طولت المدة التي كنا نتوقع أن نتخلص من هذه الأزمة في وقت أسرع، لكن إدامة الأزمة والمعروف وسبب عدم إيصال الكميات الكافية من المحروقات من جانب التركي إلى الإقليم، الذي بحسب العقد المنظرم بين وزارة النفط العراقية والشركات التركية هم مسؤولين عن تجهيز محافظات دهوك، موصل، هولية، سليمانية، كركوك بكميات لازمة من المحروقات. فالأزمة مستمرة، فالتعليمات الخاصة في الأزمات تكون مختلفة عن الأيام الاعتيادية، لأن هناك فرق في أسعار البنزين في الشارع وفي المحطات لأنه شح في الكمية. فلذلك أصدرنا تعليمات خاصة وجديدة وشديدة بحق أصحاب المحطات الوقود لكي يلتزموا به، لكي نستطيع الكميات التي تصلنا أن نوزع على المواطنين بعدالة أكثر وبدقة أكثر، كي لا يستغلوها بعض الأصحاب لتحقيق أهدافهم وأرباح غير شرعية في هذه المرحلة.
وأشار محافظ أربيل إلى هذه الآلية الجديدة لتوزيع الوقود وقال:
آلية مستمرة يتم تجهيز هذه المحطات، وإن الحصص الذي نوزعها على سيارات الأجرة بالدرجة الأولى هي 33 لتر لثلاثة أيام و20 لتر لأصحاب السيارات الخاصة الذي يعطون كوبونات خلال 6 أيام. هذه الآلية مع معرفة كيفية تنفيذ هذه الآلية هو المهم، وهذا كان محور الاجتماع والتعليمات الذي صدرت بحق هذه أصحاب المحطات.
وحمل محافظ أربيل السلطات التركية مسؤولية خلق هذه الأزمة بعدم السماح للسيارات المحملة بوقود البنزين من الوصول إلى المحافظات الشمالية وقال:
والجهة المكلفة بتجهيز المنطقة منطقة إقليم كردستان إضافة إلى موصل وأيضا محافظة كركوك هو جانب التركية، الشركات التركية التي عندها عقد مع وزارة النفط العراقية. فالأزمة واضحة، فالكميات المطلوبة من البنزين لا تصل المنطقة، هناك عراقيل لا مبرر لها في الحقيقة، بينما تتراصف السيارات الحوضية التي تمتلئ بالبنزين في جانب التركي بعشرات الكيلومترات، فيوم السيارات التي تحمل الغاز أويل والنفط الأبيض. فمثلا يوم أمس قد وصل إلى أربيل 42 تانكرا حامل النفط الأبيض و35 حامل غاز أويل، بينما فقط وصلت أربيل تانكرين تحمل البنزين. لذلك الأزمة واضحة، يعني ليس هناك أي مبرر تكنيكي أو مالي أو عدم إيفاء وزارة النفط العراقية بالتزاماتها بدفع الديون أو مبالغ اللازمة للشركات التركية، ليس هناك أي مبرر لهذه المجالات، وإنما الوضع كما نفترض هناك وضع سياسي لا مبرر لها في الحقيقة خلق هذه الأزمة. ما تتواجد في الشارع أيضا هو مجهز من مصافي بيتي الذي تصل أربيل، وبعض الناقلين أو المحطات الأهلية تقوم بعلاقاتها الخاصة بالحصول على هذه الكميات وتصلها ويوفرها في شارع في المدينة.
كان هذا تقريرا عن أزمة الوقود في أربيل. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
من إذاعة العراق الحر نواصل جولتنا في المحافظات لنصل إلى مدينة بعقوبة، حيث تحدث لإذاعتنا العقيد باسم وحيد العزاوي مدير الدفاع المدني في محافظة ديالى، تحدث عن مهام المديرية وأهم وظائفها، وذلك في لقاء أجره مراسلنا سالم حسين.
دفاع المدني بمفهوم العام العمل مسبقا لاتخاذ التدابير الوقائية الكفيلة بحماية السكان وممتلكاتهم والأموال العامة، وجزء من هذه الحماية من الأسلحة التقليدية الساقطة من الجو مثل القنابر والصواريخ، كذلك اتخاذ التدابير الوقائية والحماية من أسلحة الحرب الحديثة النووية منها والجرثومية والبيولوجية والإحيائية، كذلك معالجة ومساعدة وإنقاذ الناس مما ينتج من الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والأعاصير. فالدفاع المدني مهمة إنسانية وكذلك عبادية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. والدفاع المدني بمفهوم الشامل هو جميع الإجراءات التي تتخذها الأجهزة المختلفة عدا القوات المسلحة لتأمين الحماية للمواطنين العامة والخاصة وتقليل الخسائر إلى أدنى حد ممكن.
ما عدد مراكز الدفاع المدني في المحافظة؟
الحقيقة بالنسبة إلى مدير الدفاع المدني ديالى هناك 11 مركزا موزعة على عموم المحافظة وضمن 4 قواطع. القاطع الأول اللي يشمل مركز دفاع مدني البعقوبة الجديدة وبعقوبة القديم وركل الطوارئ، أما القاطع الثاني الحقيقة يشمل مركز دفاع مدني بني سعد والخالص، والقاطع الثالث يشمل مركز دفاع مدني خانقين وجلولاء والسعدية، والقاطع الرابع اللي يشمل مركز دفاع مدني المقدادية وبلدروز ومندلي.
ما هي أهم الحوادث التي قامت بها الدائرة في المحافظة؟
خلال هذه السنة منذ بداية هذا العام هناك حصيلة موثقة بالأرقام لحوادث الحرائق المختلفة التي حصلت في عموم المحافظة، وهي 249 حادث حريق، 40 عمل إنقاذ وأعمال معالجة للقذائف الساقطة من الجو في المناطق السكنية والبساتين والمناطق الزراعية والأماكن العامة، 112 معالجة. الحقيقة نحن يعني بدورنا نشيد عمل رجال الدفاع المدني لأنهم يؤدون واجبا يعني إنسانيا وجهاديا عباديا من أجل خدمة المواطنين ومن أجل خدمة هذا البلد.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وعودة مستمعين الكرام إلى التقارير. هذه المرة ننتقل إلى القاهرة، حيث تجري دار الأوبرا المصرية تحضيراتها لإقامة مهرجان الموسيقى العربية، وسيشارك العراق ضمن فعاليات هذا المهرجان. هذا ما أكدته الدكتورة رتيبة الحفني أمين عام المهرجان. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا أحمد رجب.
قرر مهرجان الموسيقى العربية في دورته 14 والتي ستبدأ في 18 من الشهر الجاري إقامة ليلة عراقية فلسطينية سورية خاصة على مسرح دار الأوبرا المصرية، ويشارك فيها من المطربين العرب أحمد عبد الجبار صالح من العراق والمطربة الفلسطينية سلمة، إضافة إلى المطرب السوري صفوان بهلوان الذي سيقدم بصحبة المطربة المغربية كريمة السقلي أغنية لمحمد عبد الوهاب ومنها مجنون ليلى. أعلن ذلك أمين عام مهرجان الموسيقى العربية الدكتورة رتيبة الحفني، وقالت إن المهرجان سيكرم عددا من المطربين والموسيقيين من مصر والدول العربية وبينهم المطرب السعودي محمد عبده، وأيضا سيتضمن برنامج المهرجان في خامس أيامه مشاركة من مجموعة منير بشير للعود وهي مجموعة عراقية. وأشارت الدكتورة رتيبة الحفني في تصريحات للصحفيين إلى أن المهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية سيكرم أيضا المطرب المصري هاني شاكر والملحن محمد سلطان والشاعر الغنائي محمد حمزة والموسيقي ياسر عبد الرحمن وعازف الكمان حسن شرارة والإعلامي وجدي الحكيم والباحثين الموسيقيين جورج ساوى ونبيل كمال، إضافة إلى فنان الخط العربي إبراهيم المصري. تستمر فعاليات المهرجان على مدى 10 أيام، وسيفتتح المهرجان بأوبريت غنائي استعراضي باسم ليلى مراد، ويستعرض أهم المحطات للمطربة الراحلة. ويأتي إنتاجه من خلال المهرجان في إطار مشروع تكريم رواد الأغنية العربية. وقالت رتيبة الحفني إن العرض يعتمد على تقديم عدد من التبلوهات الراقصة بمصاحبة أغنيات ليلى مراد. وعن مسابقة المهرجان أعلنت الحفني عن أن هذا العام تم تخصيصها للعزف على الكمان، واختارت اللجنة العليا للمهرجان مقطوعتي عش البلبل لمحمد عبد الوهاب وهمسات لأحمد فؤاد حسن، إضافة إلى مقطوعة موسيقية من اختيار المتسابق، وتقاسيم من مقام يختاره المتسابق أيضا. ويمنح المهرجان 3 جوائز، الأولى قيمتها 5000 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2000 جنيه. والمسابقة مفتوحة لكل موسيقي العالم العربي. وحول المؤتمر العلمي للمهرجان هذا العام، قالت الحفني إنه سيناقش في محاوره الرئيسية موضوع آلة الكمان ودورها في الموسيقى العربية على مستوى التخت التقليدي والفرق الموسيقية الحديثة، وكذلك موضوع تعليم الآلات الموسيقية للأطفال في المراحل العمرية المختلفة. كما أعلنت أن المنبر العلمي للمؤتمر سيتناول صفي الدين الأموري البغدادي والنظرية الموسيقية العربية من خلال حياته الشخصية وتحليل لمؤلفاته وإضافاته وتأثيراته. إلى ذلك تتضمن عروض المهرجان أيضا مشاركة من فرقة المعهد الوطني العماني بقيادة عايدة شلهوب، وأيضا المطرب التونسي لطفي بوشناق الذي أعد باقة جديدة من الأغنيات سيقدمها لأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم مخاطبة الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر العنوان: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعينا الأعزاء، أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
ردتك تمر ضيق، ردتك تمر ضيق، وتسكت لي حجون، ردتك تمر ضيق، حجيك مضار صيح، حجيك مضار صيح، ما بريلي مشوف، حجيك مضار طيفان.